بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من عدة لقاءات سنتناول فيها إن شاء الله الدليل الثالث من أدلة الأحكام، وهو الإجماع بالشرح والتوضيح. إن شاء الله هنركز في هذه اللقاءات على الجهة النظرية والجهة العملية، فنتكلم عن الإجماع عند الأصوليين، ونتكلم عن الإجماعات عند الفقهاء. فمن الناحية النظرية نتكلم عن نظرية الإجماع، وهذه سنتناول فيها إن شاء الله كتاب الوجيز في أصول الفقه، القسم الخاص بالدليل الثالث وهو الإجماع. وفي الناحية العملية ما عند الفقهاء سنتناول في كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله تعالى. وهذا هو كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله، ونتحدث فيه من أول أدلة الأحكام ليبين لنا ما هو الدليل ولماذا نحتاجه وما الذي يرشدنا إليه وهكذا. قال رحمه الله: الأحكام الشرعية إنما تعرف بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليه. لماذا الأحكام الشرعية تعرف بالأدلة؟ لأن الله تبارك وتعالى غيب بالنسبة لنا، لا نعرفه عز وجل، ما الذي يريده وما الذي لا يريده، ما الذي يحبه وما الذي يبغضه، إلا إن كان هو يبلغنا ذلك. وقد بلغنا تبارك وتعالى ذلك عن طريق الرسول في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. فإذا أصبحت الأدلة هي التي تبين لنا الأحكام الشرعية. أحكام شرعية مصدرها الشرع، شرع مبين في القرآن الكريم ومبين في السنة النبوية وما يتصل بهما. فالأحكام الشرعية إنما تعرف بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليه. وهذه العبارة أيضا فيها الإشارة إلى أن الأدلة هي التي أقامها الشارع، يعني الشارع قال اعملوا كذا، وقال خذوا هذه الأحكام من كذا وكذا، يعني خذوا هذه الأحكام من كذا وكذا. فلا يصح أن يقيم الإنسان لنفسه دليلا على ما يحبه الله ويرضاه، إنما الدليل أقامه الله عز وجل أيضا. وتدلهم عليه، وتسمى هذه الأدلة بأصول الأحكام. الأصول معناها الأدلة، أصول الأحكام معناها الأدلة التي تبنى عليها الأحكام، أو المصادر الشرعية للأحكام. مصدر معناه إيه؟ المصدر معناه المرجع الذي نرجع إليه لنتعرف من خلاله على حكم الله تبارك وتعالى في المسألة. لماذا يسمى المصدر مصدرا؟ لأنك تصدر عنه، يعني تذهب فتأخذ منه وتنطلق، تصدر عنه، تنطلق من خلاله بأمر أو بنهي أو نحوه. قال: أو أدلة الأحكام، فهي أسماء مترادفة والمعنى واحد، يعني ألفاظ متعددة ومعناها واحد في النهاية، إما تقول الأصول أو المصادر أو الأدلة. ما معنى الدليل؟ قال: الدليل في اللغة ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور. إذن الدليل هو المرشد، الدليل هو المرشد الذي يرشدك إلى ما يريده الله تبارك وتعالى منك. ولذلك يسمى الدليل الرجل الذي يوجهك إلى الطريق لتصل إلى غايتك، كما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر عبد الله بن أريقط دليلا يدلهما على الطريق من مكة إلى المدينة أثناء الهجرة. فهذا هو الإيه؟ الدليل. نعم. ونحن نستعمل كلمة الدليل الآن كثيرة. لما انتقلتم من الثانوية إلى الكلية كان فيه معك دليل يدلك على الكليات، ها، ودليل يدلك على التنسيق، ودليل يدلك على الدرجة لكل إيه؟ لكل كلية وما يمكن بها تحصيلها. فهذا اسمه الدليل. وكلمة الدليل موجودة في استعمالاتنا لمسألة المرشد والهادي. وفي اصطلاح الأصوليين، الدليل ما هو الدليل؟ في اصطلاح الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والمطلوب الخبري هو الحكم الشرعي. المطلوب الذي طلبه الشرع وأخبرنا به هو الأحكام الشرعية. من أين نأخذها؟ نتوصل إليها من خلال النظر في هذه الأدلة، نظر في هذه الأدلة. اصطلاح الأصوليين، ما معنى كلمة اصطلاح؟ اصطلاح الأصوليون، يبقى معنى كلمة اصطلاح يعني اتفاق طائفة من الناس على معنى معين للفظة معينة. فهنا الأصوليون، من هم الأصوليون؟ ها؟ الذين يشتغلون بعلم أصول الفقه، تمام؟ اصطلحوا بمعنى اتفقوا على أن هذه اللفظة، ها، كلمة الدليل معناها كذا، معناها كذا. وده بيسموه الاصطلاح العرفي الخاص. العرفي يعني تعارفوا فيما بينهم، الخاص يعني هذا فيما بين الأصوليين فقط. لو رحت مثلا لهذه اللفظة عند أهل اللغة تجد لها معنى آخر، عند أهل الحديث مثلا تجد لها معنى آخر، وهكذا. وفي اصطلاح الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إذا نظرت نظرا صحيحا في الأدلة توصلت إلى المطلوب وهو الحكم الشرعي. وقد اشترط بعض الأصوليين في الدليل أن يكون موصلا إلى حكم شرعي على سبيل القاطع. يقول كلمة دليل لا تطلق إلا إذا كان الذي توصل إليه شيء على سبيل القاطع. ما معنى على سبيل القاطع؟ يعني على سبيل الجزم بدون أي شك، بدون أي شك. يعني يحصل العلم 100%، يكون 100%. هذا هو الحكم الشرعي علشان نطلق عليه كلمة دليل. يبقى إذا دل الدليل على الحكم الشرعي بحيث يستنبط منه بدرجة 100% ولا يحصل فيه خلاف بين أي من الناظرين في الدليل، فهذا يسمى فعلا دليل، هذا يسمى دليل. طب إذا لم يكن كذلك، فإن كان على سبيل الظن، يعني كان على سبيل الترجيح، يعني ياخد منك مثلا 90%، 80%، 60%، ترجح أنه يؤخذ منه الحكم، ويأتي آخر فينازعك في أخذ الحكم من هذا الدليل، يبقى إذن دل الدليل على الحكم بطريق بطريق الظن. في هذه الحالة يقال أمارة ولا يقال دليل، فهو أمارة لا دليل. ما معنى أمارة؟ يعني هي الدليل ولكن أخف أو أقل من الدليل ببعض الدرجة. قال ولكن المشهور عند الأصوليين أن هذا ليس بشرط، أن هذا ليس بشرط. فمعناها أن الدليل يطلق على ما استفيد منه الحكم بطريق القطع أو بطريق الظن. فالدليل عندهم ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو على سبيل الظن. يبقى بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين بيفرق بين الدليل والأمارة، يجعل الدليل لما أخذ منه الحكم على سبيل القطع، ويجعل الأمارة لما أخذ منه الحكم على سبيل الظن. ولكن رأي جمهور الأصوليين خلاف ذلك، إن كلها إيه؟ كلها يطلق عليه دليل، كلها يطلق عليه دليل. قال: فالدليل عندهم، يعني عند الجمهور أو الأكثر أو المشهور، ما يستفاد منه حكم شرعي. حكم، ما معنى كلمة حكم؟ ها، الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. تقول مثلا هذا مثلا إيه واقع، أو هذا غير واقع، هذا مثلا إيه واجب وهذا مستحب، هذا ليس بواجب، هذا مكروه، هذا حرام، وهكذا. حكم شرعي، ما معنى الشرعي؟ الشرعي هو المنسوب إلى الشرع، إن في أحكام للتجارب، أحكام للعقل، أحكام للشرع، فكل هذا إيه؟ هذه أحكام. المقصود هنا الحكم الإيه؟ الشرعي الذي يعرف من الكتاب والسنة. عملي، ما معنى أن يكون عملية؟ يتعلق بالجوارح، إن في عندنا أحكام اعتقادية يعني تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالعقيدة، هذه لا دخل لها فيما نتكلم فيه الآن، إنما نحن نتكلم في الأحكام العملية. الأحكام العملية المقصود بها أيضا هي الأحكام التفصيلية الفرعية، أحكام الفقه، تمام؟ فهذه هي الأحكام العملية. على سبيل القطع، دي بيسموها علم، اللي هي على سبيل القطع، هذا يسمى علم. ما معنى علم؟ معناه الجزم المطابق للواقع بحيث لا يختل أبدا، ده يسمى إيه؟ سبيل القطع، يعني أنت تقطع الآن تجزم، فهذا علم، يعني يتحقق كلامك بدرجة 100%، يعني يساوي اليقين، يساوي اليقين. يبقى العلم أو اليقين أو القطع كلها ألفاظ مترادفة. أو على سبيل الظن، الظن معناه يعني ترجيح أحد الإيه؟ الأمرين بصورة كبيرة، تمام؟ على سبيل الظن، كلمة على سبيل الظن كذلك، الظن معناه التخمين، معناه الإيه؟ التخمين، ومعناه أيضا الاجتهاد، معنى الظن الاجتهاد، لكن طبعا عند الأصوليين هو نوع من أنواع الإيه؟ الراجح، تمام؟ إدراك الطرف الراجح. فكأن هذه المسألة، مسألة القطع ومسألة الظن، تدخل في هذه الإيه؟ الإدراكات الستة. إدراك الأولاني هو اليقين، ويكون بدرجة كام؟ 100%. والدرجة الثانية إدراك الظن، الظن ده بيبقى من عند 99%، خلاص أقل من اليقين ولو بدرجة، لغاية 51%، هذا يسمى ظن، يسمى ظن. ليه؟ لأنه إدراك الطرف الراجح. طيب الثالثة هو الشك، استواء الطرفين 50% قصاد 50%، تمام. الإدراك الرابع هو الإيه؟ الوهم، هو الوهم، الوهم من عند 49% إلى كم؟ إلى 1%، تمام، أو إلى 1% اللي هو إدراك الطرف المرجوح. طبعا النسب دي احنا بنحطها بس للتقريب، وإلا فالأصوليون يقولون اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الظن إدراك الطرف الراجح، الشك استواء الطرفين، الوهم إدراك الطرف المرجوح، تمام. عندنا كذلك إدراك خامس وهو الجهل، تمام، لا يسمى إدراك بقى، إنما يسمى تصور، يسمى تصور، وهو ده درجة 0%، فالصفر في المئة لا تعطيك شيئا، فلا يسمى إدراك. في أقل منها كمان درجة من درجات الإدراك، واسمها الإيه؟ الجهل المركب، الجهل المركب. الأول ده بيسموه الجهل البسيط، الجهل المركب ده اللي هو سالب، سالب واحد إلى سالب ما لا نهاية، ده اسمه جهل إيه؟ جهل مركب. ما الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ أني أسألك، أقول لك مثلا أين تعيش الأسماك؟ فتقول لا أدري، خلاص هذه جهل بسيط، هذا إيه؟ جهل بسيط. فإذا قلت لك أين تعيش الأسماك، فأنت خفت تقول لا أدري، ها تبقى حاجة ما تعرفهاش إزاي، يبقى في حاجة في الدنيا ما تعرفهاش، فقلت لا أقول إجابة أي إجابة وخلاص، يعني كأنك مش عايز تعترف بالجهل وتدعي كمان إن أنت إيه، أن أنت عارف وعالم، فقلت تعيش فوق الأشجار، يبقى هذا جهل مركب. أولا لا تعرف الحقيقة، وثانيا ادعيت شيئا آخر غير الحقيقة، تمام؟ نعم، هذا هو الجهل الإيه؟ الجهل المركب. يبقى على سبيل القطع اللي هو اليقين يسمى علم، أو على سبيل الظن اللي هو إدراك الطرف الراجح ويسمى الإيه؟ ويسمى الظن. نعم. قال والأدلة الشرعية لا تنافي العقول. الأدلة الشرعية لا تجد بينها وبين العقل أي نوع من أنواع المصادمة أو المضادة، إنما هي مقبولة في العقل مسلم بها، لأنها منصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام وتستنبط منها. فلو نافتها، لو نافت الأدلة الشرعية العقول لفات المقصود منها. ما نصب الله تبارك وتعالى لنا وما أقام الأدلة الشرعية إلا لتعمل العقول فيها وتستخرج الأحكام منها. فإن كانت الأدلة الشرعية تصادم العقول ولا تقبلها العقول، فمعنى هذا أنها إيه؟ أنها لن تؤدي المقصود منها. كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول، كما أن الاستقراء، الاستقراء معناه إيه الاستقراء؟ معناه التتبع. لما تتبع العلماء وبحثوا وفتشوا على كل الأحكام الشرعية وجدوها بالفعل موافقة للعقول، موافقة للعقول. فهو استخدم هنا في الأول دليل الغاية، إن المقصود أو الغاية من الأدلة الشرعية أن تبحث فيها العقول، فلا يمكن أن تتصادم، تمام؟ والدليل الثاني استدل أيضا بدليل الاستقراء، فقال إن التتبع العملي للأحكام الشرعية واحدا واحدة أنتج لنا في النهاية نتيجة، وهي أنه لا يمكن أن تتصادم الأدلة الشرعية مع العقول. كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول بحيث تقبلها العقول السليمة وتنقاد لمقتضاها. يبقى هنا العقول السليمة تقبل ما في القرآن الكريم وما في السنة النبوية وما في الأدلة الشرعية كافة ولا تتعارض معها، ولذلك يسهل على العقل أن ينقاد لها. لماذا؟ لأنها لا تصادم المفهوم عنده. تقسيمات الأدلة. تقسم الأدلة إلى تقسيمات مختلفة بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، أي بالنظر إلى الجهة التي ينظر منها إليها. يعني يمكن تقسيم الأدلة بأكثر من جهة، كل جهة تنظر منها تقسمها بهذه القسمة. قال ونذكر فيما يلي تقسيمين من هذه التقسيمات. التقسيم الأول من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة، وهي بهذا الاعتبار الأنواع التالية. النوع الأول وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين. العلماء نظروا فيما أقامه الله تبارك وتعالى من الأدلة وما أشار إليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فذهب بعضهم إلى بعضها وذهب البعض إلى جزء من هذا وإلى جزء آخر زائد، فأصبح عند البعض ما ليس عند الآخر. لكن هناك قسم مشترك بين الكل، متفق الجميع عليه ولا يختلفون فيه. النوع الأول وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين، ويشمل هذا النوع الكتاب والسنة. الكتاب مقصود به القرآن الكريم، والسنة مقصود بها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، كل ما نقل إلينا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا خلاف بين أحد من أئمة المسلمين، لا خلاف فيه من جهة أحد من أئمة المسلمين على الإطلاق. فالجميع متفق إن القرآن الكريم دليل يعني حجة، وأن السنة النبوية دليل يعني حجة. النوع الثاني وهو محل اتفاق جمهور المسلمين. الجمهور هنا معناها ايه؟ معناها بخلاف كلمة محل اتفاق بين أئمة المسلمين. أئمة المسلمين يعني الجميع لا يخالف أحد. هنا جمهور المسلمين يعني معظم المسلمين، معظم المسلمين. قال وهو الإجماع والقياس. يبقى إذن النوع الأول لم يقع فيه خلاف، والنوع الثاني وقع فيه خلاف، وإن كان الأكثر على إيه؟ على أن هذا الدليل. قال وهو الإجماع والقياس. الإجماع والقياس، إذن الأكثر ده معه ما اتفقوا عليه وما قالوا به، ما اتفقوا عليه اللي هو الكتاب والسنة وكمان والإجماع والقياس. فإذن جمهور المسلمين بيقول بالإيه؟ بالكتاب القرآن الكريم وبالسنة النبوية، ويقول كذلك بالإجماع والإيه؟ والقياس. فقد خالف في الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج. يبقى إذن عندهم الأدلة هي إيه؟ الكتاب والسنة والقياس، وخالفوا في مسألة الإيه؟ الإجماع. وخالف في القياس الجعفرية وهم قسم من أقسام الشيعة، والظاهرية. والظاهرية تمام، خالفوا في القياس. يبقى إذن بيعتبروا الكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع، كتاب والسنة والإجماع. أما النظام والمعتزلة بيقولوا إيه؟ يقول القرآن وسنة وقياس. طب جمهور أهل السنة بيقول القرآن والسنة والإجماع والقياس. نعم. النوع الثالث وهو محل اختلاف بين العلماء حتى بين جمهورهم. هناك أدلة أخرى، الجمهور أنفسهم اختلفوا بالنسبة إليها. الذين قالوا بالقياس، وهذا النوع يشمل العرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي. يبقى إذن مع اتفاقهم على القرآن والسنة والإجماع والقياس، اختلفوا فيما بينهم في أدلة أخرى هي الأدلة التي ذكرها الآن. فبعضهم يعتبره دليلا والبعض الآخر لا يعتبره دليلا. مش كل هذه الأدلة، لا، يعني هناك من يقول مثلا بالاستصحاب والاستحساء، وهناك من يقول بالمصالح المرسلة وشرع من قبلنا، هناك من يقول بمذهب الصحابي، ومنهم من يرفض أن يعتبر هذه أدلة. يبقى البعض ذهب إلى جزء من هذه الأدلة ورفض الباقي، وعكسه غيره من الأئمة. قال فمن العلماء من اعتبر هذا النوع من مصادر التشريع، ومنهم من لم يعتبره. يبقى هذا نوع من التقسيم، تقسيم من جهة إيه؟ ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، وهو ينقسم إلى هذه الأقسام أو الأنواع الثلاث. ما هو محل اتفاق بين كل المسلمين؟ القرآن والسنة. ما هو محل اتفاق بين معظم المسلمين؟ القرآن والسنة وإجماع وقياس. تمام. يخالف البعض اللي هم القلة أو الندرة، المعتزلة يخالفون في الإجماع، والظاهرية يخالفون في الإيه؟ في القياس. طيب النوع الثالث اللي هو محل اختلاف، بعد ما الجمهور اتفقوا على هذه الأشياء الأربعة، اختلفوا فيما بينهم على هل هناك أدلة زائدة على هذه الأربعة، فما هي هذه الأدلة؟ فبعضهم انتخب دليلين أو ثلاثة من الأشياء المذكورة، وبعضهم انتخب أقل وانتخب أكثر. التقسيم الثاني، الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي. يعني هل هذه الأدلة نقلية أو عقلية؟ هذه الأدلة ترجع إلى العقل أو ترجع إلى النقل؟ قال تنقسم إلى قسمين، نقلية وعقلية. النوع الأول الأدلة النقلية، وهي الكتاب والسنة. ما معنى نقلية؟ يعني لا تصرف للعقل فيها، وإنما يسلم فيها بما نقل إلينا، فطريقه الحفظ والخبر. طريق الحفظ والخبر، يعني لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال لأن يأتي الإنسان بآية زائدة مثلا على ما في القرآن، ولا بحديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. الأدلة النقلية وهي الكتاب والسنة. قال: ويلحق بهذا النوع الإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا على رأي من يأخذ بهذه الأدلة. يبقى إذن الجمهور بيقول بالإجماع. طيب الإجماع هذا ما هو؟ هو عبارة عن نقل، فهو ينقل إلينا أن الجمهور أن جيل الصحابة جميعا اتفقوا على كذا. هذا نقل، هذا سماع، ها، فيطرئ كذلك الايه النقل. مذهب الصحابي ينقل إلينا ولا نحن نجتهد فيه، ينقل إلينا كذلك، فهو أيضا منقول. شرع من قبلنا يعني التشريعات المذكورة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية عن الأمم السابقة، تمام، مما أقره القرآن الكريم ولم يبين هل هو مشروع في حقنا أو ملغي في حقنا، لكن ذكر في القرآن الكريم، ذكر كما قال الله تبارك وتعالى مثلا: وكتبنا عليهم فيها، كلم عن مين؟ عن بني إسرائيل، يهود، في التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهل نأخذ بهذه الآية أيضا في شرعنا أم لا نأخذ بها؟ طبعا لو عندنا في نهاية الآية مثل مثلا ما في قوله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كنا أخذنا بها لزاما. طيب لو كان عندنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقول إيه، يقول: وهذا لكم، يعني أيضا يعني لنا كما كان لمن قبلنا، يبقى هناخد بها، تمام. لكن إذا لم يأتي شيء، إذا لم يأتي إيه، إذا لم يأتي شيء لا في القرآن ولا في السنة، لما القرآن أخبر بهذا الخبر فقط، فهل يكون شرع لينا من حيث أن القرآن حكاه وأقره وما اعترضش عليه؟ فهو ده شرع إيه؟ شرع من قبلنا. كيف نعرفه؟ هل بالاجتهاد ولا بمسألة النقل؟ ها، بمسألة نقل. فهذه أدلة إيه؟ نقلية. قال: وإنما كان هذا النوع من الأدلة نقلية لأنه راجع إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع لا نظر ولا رأي لأحد فيه، يعني لا يؤخذ من جهة الاجتهاد وإنما يؤخذ من جهة السماع والنقل عمن سبق. وهذا النوع من ناحية الإيه؟ من ناحية رجوع الأدلة إلى النقل أو الرأي، فده النوع الأول النقلي. النوع الثاني الأدلة العقلية، أي التي ترجع إلى النظر والرأي، وهذا النوع هو القياس. وهو الإيه؟ القياس. ما معنى القياس؟ القياس معناه إن عندي أحكام وردت في القرآن الكريم وعندي حوادث تقع جديدة لا وجود لأحكام لها في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فكيف نعرف هذه الأحكام بالنسبة للإيه؟ للوقائع والأحداث الجديدة. ننظر في العلة التي لأجلها حكم الله بهذا الحكم في القرآن لهذا الشيء المذكور، وبعد كده نقيس عليه الأشياء الأخرى، فما كان فيه نفس العلة ياخد نفس الإيه؟ نفس الحكم. فمثلا نجد القرآن الكريم ذكر أن الخمر حرام، وجدت في واقع الناس أنواع أخرى تسكر ليس لها في القرآن ذكر. القرآن ذكر اسم الخمر لكن مثلا ما ذكرش اسم الشمبانيا، اسم الويسكي، هذه الأسماء لم يذكرها الإيه؟ القرآن. طيب فالعلماء يعملوا إزاي؟ ولكن القرآن صالح لكل زمان ومكان، لكن آياته محصورة ومعدودة ليس فيها هذه الأسماء، إنما هذه أسماء جديدة ومستحدثة. طيب كيف نعرف حكمها؟ يقول: انظر ما هي العلة التي لأجلها حرم الله الخمر. إيه هي العلة؟ ها، السكر. فحيث وجد السكر اللي هو العلة يوجد الحكم، لأن العلة الحكم يدور مع علته وجودا وإيه وعدما، تمام. يبقى إذن هنا السكر موجود في هذه الأشياء الجديدة المستحدثة فتأخذ نفس حكم الخمر وهي التحريم، وهكذا في جميع الأحكام. يبقى القياس ده مبني على الإيه؟ على النظر والرأي والجد والاجتهاد والعقل. تمام. قال: ويلحق به الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب. هذه الأشياء، الاستحسان نوع من أنواع النظر، المصالح المرسلة يعني نوع من أنواع النظر، الاستصحاب نوع من أنواع النظر. هذه كلها أدلة ترجع إلى الإيه؟ ترجع إلى الرأي، ترجع إلى الظن، ترجع إلى الاجتهاد، ترجع إلى العقل. وإنما كان هذا النوع عقليا لأن مرده إلى النظر والرأي لا إلى أمر منقول عن الشارع. تمام. يبقى ممكن نقسم الأحكام أيضا، هذه القسمة وهي قسمة أحكام الأدلة، عفوا، أدلة نقلية وأدلة عقلية. النقلية هي المنقولة لا اجتهاد فيها ولا مجال للرأي والنظر، والعقلية هي غير المنقولة التي فيها المجال للعقل والرأي والنظر. وهذه القسمة التي ذكرناها إنما هي بالنسبة إلى أصول الأدلة. أصول الأدلة بمعنى أن الكتاب منقول إلينا، السنة منقولة إلينا، لكن ليس معنى ذلك أن الأحكام الموجودة في داخلها وأن الآيات المذكورة في القرآن وأن الأحاديث المنقولة في السنة لا مجال لإعمال العقل فيها. لا، في إعمال للعقل فيها بمعنى فهم الأدلة، لكن وضع الأدلة ليس للعقل مجال فيه. قال: إنما هي بالنسبة إلى أصول الأدلة. أما بالنسبة إلى الاستدلال بها على الحكم الشرعي فكل نوع من النوعين مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقول عن الشارع لا بد فيه من النظر واستعمال العقل الذي هو أداة الفهم. كيف نقول مثلا إن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، دليل على أن الوضوء يجب بدخول الوقت؟ كيف نستدل بها إلا إذا كنا نعمل عقولنا في الإيه؟ نعمل عقولنا في الآية، نفهم الآية. كيف نقول مثلا إن الترتيب في الوضوء واجب إلا إذا كنا نفكر ونتدبر ونفهم ونفقه الآية، لنجد أن الآية ذكرت أشياء مغسولة وأشياء ممسوحة، ثم ذكرت بعد ذلك أشياء مغسولة بعد ذلك، فعلمنا أن مخالفة الترتيب العقلي إنما هي لهدف شرعي. تمام. فعرفنا أن الترتيب مطلوب من القرآن بهذه الكيفية. يبقى الآية نفسها أصلها منقول، وإعمال العقل إنما يكون في تطبيق واستدلال الحكم من هذه الآية. قال: كما أن الرأي لا يكون صحيحا معتبرا إلا إذا استند إلى النقل. مثلا في مسألة القياس عندك شقين اثنين، الشق الأول يتعلق بمسألة الخمر، يبقى لابد أن تثبت من جهة النقل أن الخمر حرام، هذا الحكم الثابت لها، وبعد كده تثبت من جهة العقل مشابهة الويسكي مثلا للخمر في العلية عشان تنزل عليها نفس الحكم. يبقى إذن اشترك الايه؟ اشترك النقل والعقل في المسألة، اشترك النقل والعقل في المسألة، لأن العقل المجرد لا دخل له في تشريع الأحكام. العقل المجرد هذا نوع من أنواع الهوى، الهوى اللي هو قال الله تبارك وتعالى فيه: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء. وكما قال الله عز وجل أيضا في القرآن، قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومعناها أن الإنسان ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. تمام. مرجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب. قلنا إن الأدلة نوعان، نقلية وعقلية. وعند النظر نجد أن الأدلة الشرعية محصورة في الكتاب والسنة، لأن الأدلة الثابتة لم تثبت بالعقل وإنما ثبتت بالكتاب والسنة، إذ بهما قامت أدلة صحة الاعتماد عليها. يعني لو نظرنا لمسألة مثل الإجماع التي سنبحث فيها الآن سنجد أنها الذي دل على أن الإجماع حجة هو القرآن والسنة. مسألة القياس، من الذي قال لنا إن القياس دليل من الأدلة؟ هو القرآن والسنة. مسألة قول الصحابي عند من يقول بها، الذي دل عنده على أن قول الصحابي حجة ودليل هو القرآن والسنة. وكذلك كل دليل من هذه الأدلة مرجعها في النهاية إلى القرآن والسنة، فكأن القرآن والسنة هي هما العمدة اللذان يعتمد عليهما كل الإيه؟ كل الأدلة بعد ذلك. قال فيكون الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستندها من جهتين، الأولى جهة دلالتهما على الأحكام الجزئية الفرعية كأحكام الزكاة والبيوع والعقوبات ونحوها، والثانية دلالتهما على القواعد والأصول التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية كدلالتهما على أن الإجماع حجة وأصل للأحكام، وكذا القياس وشرع من قبلنا ونحو ذلك. يعني معنى هذه المسألة أنك في جهتين اثنتين تعتمد على القرآن والسنة في إثبات الأحكام بالأدلة. فمثلا تقول في مسألة زي مسألة الإجماع، ها، إن الإجماع ثبت أساسا حجيته ودلالته ثبتت بالقرآن والسنة، فالذي دل على أن الإجماع حجة هو القرآن الكريم وهي السنة النبوية، أدي واحد. والثاني حين تأتي مثلا لمسألة مثل مسألة الصلاة يقول لك فيها الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا، فيسوق لك دليل من القرآن ودليل من السنة يستند فيها أساسا لتشريع الصلاة، ثم يحصل الإجماع بعد ذلك على هذه الأدلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ثم إن مرجع السنة إلى الكتاب. هو ماذا فعل الآن؟ هو أولا أرجع الأدلة كلها إلى الكتاب والسنة، ثم أرجع أرجع السنة إلى إلى الكتاب. يبقى مرجع الأدلة كلها هيرجع إلى الكتاب، يعني إلى القرآن الكريم. قال وذلك من وجهين، الوجه الأول أن العمل بالسنة والاعتماد عليها واستنباط الأحكام منها إنما دل على ذلك القرآن الكريم. يعني الذي دل على أن السنة معتبرة وأن السنة حجة السنة دليل نحن نأخذ منها الأحكام هو القرآن، فالقرآن هو الذي أصل لمسألة قبول الأحكام من السنة واستنباطها منها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الشاهد فيها إيه؟ وأطيعوا الرسول، فجعل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مستقلة فيما يأمر به وينهى عنه، سواء أمر به القرآن أو لم يأمر به، نهى عنه القرآن أو لم ينهى عنه. يعني لو وجدنا حكما مستقلا للنبي عليه الصلاة والسلام ليس له في القرآن الكريم مثل، ها، فنأخذ به. قال وقوله تعالى في مواضع كثيرة أطيعوا الله والرسول، وتكراره يدل على عموم طاعته سواء كان ما أتى به مما في الكتاب أو مما ليس فيه، إلى نصوص أخرى تفيد هذا المعنى مثل قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى من هذا الباب نعلم أن السنة ترجع إلى الكتاب، السنة ترجع الكتاب. ليه؟ لأن الذي أصل قبول السنة كدليل من الأدلة هو إيه؟ هو القرآن. الوجه الثاني إن السنة إنما جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه، بدليل قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والتبليغ يشمل تبليغ الكتاب وبيان معاني. فالسنة بيان للكتاب، فإن كانت هي بيان للكتاب يعني القرآن مجمل وتأتي السنة فتبينه، قرآن فيه إبهام تأتي السنة فتوضحه، فهذا كله يدل على أن مرجع السنة إلى الكتاب. قال كما سيأتي توضيح ذلك في بحث السنة. وعلى هذا فكتاب الله تعالى القرآن الكريم هو أصل الأصول ومصدر المصادر ومرجع الأدلة العقلية، ومرجع الأدلة العقلية. إذن هو ماذا كان يفعل في هذه النقطة كلها؟ يريد أن يقول إن الأدلة التي يتحدث بها الأصوليون جميعا ترجع إلى دليل واحد في النهاية هو القرآن الكريم، فهو الذي تؤخذ منه هذه الأدلة كلها وترجع إليه. ترتيب الأدلة، ذكرنا الأدلة المتفق عليها هي إيه؟ القرآن والسنة، والمختلف فيها اللي هي الإجماع والقياس، مش بين أهل السنة مع من أهل السنة إلى إيه؟ إلى غيرهم من الظاهرية والمعتزلة. نعم، والمختلف فيها بين أهل السنة اللي هو الزيادة على الأحكام الأربعة أو الأدلة الأربعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس. وقلنا إن الكتاب هو مرجع الأدلة جميعا ومصدر المصادر، فمن البدهي أن يكون مقدما عليها في الرجوع إليه عند إرادة معرفة الحكم الشرعي. يعني إذا أردت أن تعرف حكما شرعيا فأول ما تبحث تبحث في القرآن الكريم، لا تبحث في السنة وتبحث في الإجماع وتبحث في القياس وتركت الأصل الذي تعود إليه كل هذه الأدلة وترجع إليه. فإذا لم يوجد الحكم فيه في القرآن الكريم وجب الرجوع إلى السنة، لأن السنة مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه، فكان من البديهي الرجوع إليها عند عدم وجود الحكم في الكتاب. ولذلك في الحديث أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، حديث حسنه بعض العلماء، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. يبقى القرآن أولا ثم تأتي السنة بعد ذلك. فإذا لم يوجد الحكم في السنة لزم الرجوع إلى الإجماع، لأن مستند الإجماع نص من الكتاب أو السنة، فإن لم يكن إجماع في المسألة وجب الرجوع إلى القياس. يبقى كأن هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ذكرها هكذا على هذا الترتيب مقصود، إن احنا نرجع أولا للكتاب، ما لقيناش يبقى السنة لأنها شارحة للكتاب، ما لقيناش يبقى الإجماع لأن الإجماع لا يقع إلا ويكون مستند قرآن أو سنة ظهر لنا أو لم يظهر، والقياس بعد هذا لأنه أضعف من إيه؟ من مسألة الإجماع. القياس يأتي بعد الإجماع. فترتيب الأدلة في الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها يكون على هذا النحو: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. وعلى هذا اتفق جمهور الفقهاء القائلين بحجية الإجماع والقياس. يعني من يقول بحجية الإجماع والقياس وهم الجمهور، فيقول إن القرآن أولا والسنة بعده والإجماع بعده والقياس بعد الجميع، واعتبارهما مصدرين للأحكام التشريعية بالإضافة إلى الكتاب والسنة. وقد دل على الترتيب الذي ذهب إليه الجمهور آثار كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد برأيي. يبقى لجأ إلى الإيه؟ للإجتهاد. ولا آل، يعني لا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هنا لعل السؤال يعرض في أذهانكم الآن، نقولنا كتاب وبعدين سنة وبعدين إجماع وبعدين قياس، هنا معاذ قال ها قال إيه؟ أول شيء الكتاب، والتاني السنة، وبعد كده الرأي اللي منه القياس، فين الإجماع؟
الإجماع ما ينفعش يكون موجود في وجود النبي عليه الصلاة والسلام.
ممتاز ممتاز. الإجماع لا يكون في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن غاية الإجماع أنه إما أن يوافق الرسول وإما أن يخالف الرسول، فإذا وافق الرسول فيبقى إيه؟ لا عبرة به، مش محتاجينه. تمام، قوة الكافية في القرآن الكريم أو في السنة النبوية تغني عنه. طيب وإن خالف الرسول لا عبرة به، لا عبرة به، أساس الإجماع لا حاجة له في وجود الوحي. ووجه الدلالة بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على الاجتهاد بالرأي إذا لم يجد الحكم في الكتاب والسنة، وما القياس إلا ضرب من ضروب الاجتهاد بالرأي. اثنين، عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم، يعني في قضية من القضايا، نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به في القرآن أولا، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك جمع رؤساء الناس فاستشارهم. بل مشورة والرجوع إلى آراء الناس يكون بعد القرآن والسنة، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، بدأ إجماعه قضى به بالإجماع، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك. ثلاثة، قال عمر بن الخطاب لشريح قاضيه في الكوفة: اقضي بكتاب الله، فإن لم تجد فبقضاء رسول الله أي سنته، فإن لم تجد فقضي بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تجد فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. ومثل هذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن المسألة في الأدلة على هذا النحو من التعريف، وكذلك من العدد، وكذلك من جهة الاتفاق، وأيضا من جهة الاستمداد، وأيضا من جهة الرجوع. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.